اقبل شهر رمضان ومعه كل اعمال الخير، فمرحبا بمطهرنا كما استقبله الفاروق عمر رضي الله عنه قائلا مرحبا بمطهرنا، وكما استقبله العارف بالله سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس سره العزيز كان اذا دخل شهر رمضان قال السلام عليك يا شهر التائبين، السلام عليك يا شهر العابدين، السلام عليك يا شهر العارفين، السلام عليك يا شهر الامان، كنت للعاصين حبسا وللمتقين انسا، السلام على المحاريب المنورة، السلام على القناديل المشعة، السلام على الدموع الهاطلة، السلام على الزفرات الصاعدة من القلوب المحترقة. اللهم اجعلنا ممن تقبل لهم صيامهم وقيامهم وتجبر كسرهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اخوة الايمان والعقيدة، ليس كالصيام مدرسة تهذيبية للنفوس، وليس كشهر رمضان دورة تدريبية للأرواح، وليس كالصيام موسم لعطاء الله لا ينقطع مدده ولا يحصى عدده. رمضان اسم من اسماء الله، كما ورد ان اعلاها اعلى اسماء الله الرحمن وادناها رمضان. رمضان اسم من اسماء الله عز وجل، ولذلك فاننا اذا دخلنا هذا الشهر الكريم فانما نحن في الحقيقة ندخل في مقام من الله كريم ومنزلة من الله سامية رفيعة تعرضنا للنفحات الالهية والعطاءات الربانية التي خصت بها هذه الامة من بين سائر الامم. قال صلوات الله عليه اعطيت امتي في شهر رمضان خمسة لم يعطهن نبي قبلي، اما واحدة فانه اذا كان اول ليلة من ليالي شهر رمضان ينظر الله اليهم ومن نظر الله اليه لم يعذبه ابدا، واما الثانية فان خلوف افواههم حينما يمسون اطيب عند الله من ريح المسك، واما الثالثة فان الملائكة تستغفر لهم كل يوم وليلة، واما الرابعة فان الله يقول يأمر جنته فيقول لها استعدي وتزيني لعبادي اوشك ان يستريحوا من تعب الدنيا الى داري وكرامتي، واما الخامسة فانه اذا كان اخر يوم من رمضان غفر الله لهم جميعا. هذا هو العطاء الرباني لامة سيدنا محمد، لاننا ضيوف عند الباري جل وعلا، ضيوف عند رمضان. اصبحت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان، تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن. ورد ان موسى عليه السلام قال يا رب هل اكرمت احدا بمثل ما اكرمتني به، اسمعتني كلامك؟ فقال الله عز وجل يا موسى ان لي عبادا اخرجهم في اخر الزمان اكرمهم بشهر رمضان وانا اقرب اليهم منك، لانني حينما كلمتك كان بيني وبينك 70,000 حجاب، فاذا صامت امة محمد رمضان وبيضت شفاههم واصفرت الوانهم رفعت كل تلك الحجب التي بيني وبينهم وقت افطارهم. يا موسى طوبى لمن عطش كبده وجاع بطنه في رمضان، فاني لا اجازيهم دون لقائي، وخلوف افواههم عندي أطيب من ريح المسك. ومن صام يوما من رمضان استوجب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال موسى: يا رب أكرمني بشهر رمضان. فقال الله عز وجل: هو لأمة محمد. هذه الخصوصية ليست لأمة من الأمم ولا لنبي من الأنبياء سوى أمة الحبيب محمد إكراما لنبيها صلوات الله عليه. أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من ليالي رمضان ينظر الله إليهم ومن نظر إليه لم يعذبه أبدا، وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حينما يمسون أطيب عند الله من ريح المسك، وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم كل يوم وليلة، وأما الرابعة فإن الله يأمر جنته فيقول لها: استعدي وتزيني لعبادي، أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر يوم من شهر رمضان غفر الله لهم جميعا. إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء الخامس والتسعين بعد المئتين والألف ومع سيد الخلق وحبيب الحق، مع سيد الوجود والبركة العامة لكل موجود، سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه، وهو يؤسس دولته الإسلامية الجديدة ويكون أبطاله المخلصين ورجاله الغر الميامين، فماذا فعل سيدنا محمد صلوات الله عليه؟ هل بنى القلاع والحصون؟ هل أسس المصانع والمعامل؟ هل بنى السكنات العسكرية الواسعة؟ هل بدأ ببناء المعسكرات للجنود؟ ماذا فعل سيدنا محمد حينما اراد ان يؤسس دولته وان يخرج ابطاله المخلصين ورجاله الغر الميامين؟ بدأ اولا وقبل كل شيء ببناء النفوس. قبل ان يشرع الجهاد مع الاعداء شرع للمسلمين الجهاد مع اعدى الاعداء. قال صلوات الله عليه: اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. جهاد النفس، ما احوج الامة الاسلامية اليوم الى جهاد النفس. ورمضان جهاد للنفس، رمضان جهاد للنفوس. وجهاد النفس ايها الاخوة اشد من جهاد الاعداء في ميدان القتال. جهاد النفوس أشد من جهاد الأعداء في ميدان الحروب والمعارك. أشد على النفس من جهاد العدو من ثلاث جوانب، من ثلاثة جوانب. الجانب الأول أن جهاد النفس لا يرى، لأن النفس لا ترى، أما جهاد العدو فإن العدو يرى. العدو يرى والنفس لا ترى. الجانب الثاني، جهاد العدو منحصر بين زمان ومكان، أما جهاد النفس ففي كل زمان وفي كل مكان. أما الجانب الثالث الأخير، إن من جاهد عدوه فقتله عدوه أصبح شهيدا كريما، أما من جاهد نفسه فقتلته نفسه انقلب شيطانا رجيما. جهاد العدو، جهاد النفس أشد من جهاد العدو بكثير، وهو الجهاد الأكبر الذي عبر عنه المصطفى صلوات الله عليه بقوله لما رجع من غزوة تبوك وهي غزوة العسرة، قال صلوات الله عليه: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ألا وهو جهاد النفس. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أراد النبي صلوات الله عليه، أراد لأبطاله المخلصين أن يدخلوا مدرسة الجهاد الأكبر، فأدخلهم مدرسة رمضان. نعم، دخلوا مدرسة رمضان، لأن رمضان فيه القوة المادية والقوة المعنوية، رمضان فيه الجمع بين القوتين جمعا رائعا منسجما يؤتي احسن النتائج. فهو من الناحية المادية قوة للجسم، قوة للبدن، ينفي عن الجسم كل الامراض وكل العلل والاسقام، يريح المعدة، يريح الكليتين، يريح الكبد، يخفف العبء عن جهاز الدورة الدموية، يركز الغذاء للجسم. هذه بعض فوائده المادية، قوة للجسم، لجسم الصائم. قال النبي صلوات الله عليه: صوموا تصحوا. اما القوة المعنوية فان الصيام يمنح الصائمين ثلاث قوى معنوية لم تستطع جميع وسائل التربية الحديثة ان تتوصل ولا الى واحدة منها. هذه القوى المعنوية اسس عليها النبي صلوات الله عليه دولته الاسلامية الجديدة، وكون ابطاله المخلصين ورجاله الغر الميامين، وخاض بهم اول معركة في شهر رمضان، وكان الانتصار العظيم، كان الانتصار الساحق من جيش الاسلام على جيش الشرك والوثنية. القوى المعنوية الثلاثة التي يمنحها شهر رمضان للصائمين هي الصبر والطاعة والمساواة. اما الصبر ايها الاخوة، فكما حدثنا رسول الله صلوات الله عليه فقال: شهر رمضان شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فالصائم في شهر الصيام يدع طعامه وشرابه وشهوته، ويترك جميع ملذاته وعاداته ورغباته طوعا واختيارا، يصبر على الحرمان من ذلك كله بكامل حريته وبكامل اختياره، يصبر على هذه الشدائد بكامل اختياره وكامل حريته. والصبر على الشدائد قوة معنوية من اقوى الاسلحة التي تتسلح بها الامم في كفاحها وحروبها ومعاركها. واصحاب النبي صلوات الله عليه ايها الاخوة كانوا في اكثر معاركهم يخوضونها خاوية بطونهم، جافة حلوقهم، مضمرة بطونهم، جافة حلوقهم. كان الثلاثة يتناوبون على مص التمرة الواحدة، والاربعة والخمسة، كان الثلاثة يتناوبون على مص التمرة الواحدة والاربعة والخمسة. كانوا لا يرون السعادة في طعام فاخر ولا في شراب بارد، انما يرون السعادة في شرب كاس الشهادة في سبيل الله. حتى ان سيدنا سيف الله خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يوم ان كان في ميدان القتال محاصرا مدينة دمشق واعياه فتحها، وكان يومها صائما. نعم، في ميدان القتال في الكر والفر بين أشجار السيوف وغابات الرماح كان سيف الله خالد صائما، كانوا يتقوون بالصيام على أعدائهم، يرون فيه قوة معنوية ينتصرون بها على الأعداء. كان صائما أعد لإفطاره قرصا من الشعير، فلما أن حان الغروب ترك ميدان القتال ودخل خيمته ليفطر على قرص الشعير فلم يجده. عاد إلى ميدان القتال وطوى ليلته تلك، وغدا صائما في اليوم الثاني أعد لإفطاره قرصا من الشعير ثانية، قرصا من الشعير لا وجبات دسمة، قرصا من الشعير ليفطر عليها رئيس أركان الجيش الإسلامي ورئيس القوات المسلحة ووزير الدفاع الإسلامي. خالد بن الوليد أعد قرصا من الشعير ثانية، جاء عند الغروب فلم يجد القرص، وفي اليوم الثالث كان صائما أيضا 3 أيام لا يذوق طعاما ولا مناما. جاء إلى خيمته قبل الغروب ليجد كلبا ملتقما هذا القرص، فانطلق وراءه، فدخل الكلب في سرداب ضيق، استطاع سيف الله خالد بن الوليد ان يفتح مدينة دمشق من وراء هذا السرب الضيق، ففتحت مدينة دمشق. هكذا كان اصحاب رسول الله، 3 أيام لم يذق فيها طعاما ولم يعرف فيها للنوم طعما، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالاسحار هم يستغفرون. كانوا في ميدان القتال يقفون امام الله عز وجل صافين اقدامهم بين يدي الله في جوف الليل، باكين منتحبين يسألون الله النصر والشهادة في سبيله، حتى ان احد قواد المسلمين وهو الصحابي الجليل سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال رضي الله عنه: وكان احد قواد المسلمين في غزوهم لأذربيجان في عهد الفاروق عمر وفي عهد عثمان ذي النورين رضي الله عنهما، كان احد القادة سيدنا حذيفة بن اليمان، قال رضي الله عنه: حفظت اختلاف القراءات في القرآن من افواه المجاهدين الذين كان لهم في الليل دوي بالقرآن كدوي النحل، كانوا يقرؤون القرآن في جوف الليل، لهم دوي بالقرآن كدوي النحل. أهؤلاء ينهزمون؟ أهؤلاء ينكسرون؟ أهؤلاء يولون الأدبار؟ أهؤلاء تتحكم في مصائرهم دول الشرق والغرب؟ أهؤلاء يقفون على أبواب مجلس الأمن؟ أهؤلاء يتباكون في أروقة الأمم المتحدة؟ أبدا، كانوا مع الله فكان الله معهم. كان لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، كانوا يقفون بين يدي الله باكين منتحبين منكسرين متضرعين الى الله يسألونه النصر او الشهادة في سبيله. هؤلاء لن تقف امامهم قوة مهما بلغت ما بلغت، لان الصبر كان عنوانهم، كانوا صابرين وكانوا ثابتين ثبات الجبال الرواسي امام العاديات. منحهم شهر رمضان قوة معنوية، هذه القوة المعنوية هي الصبر على المكاره، الصبر على الشدائد، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله، والله مع الصابرين. الصبر ايها الاخوة اولى القوى المعنوية التي يمنحها شهر رمضان للصائمين. اما القوة الثانية فهي الطاعة. الصائم يذر طعامه وشرابه وشهوته وملذاته وعاداته طاعة لله، امتثالا لأوامر الله. والطاعة أيها الإخوة قوة معنوية لا يعادلها قوة. الطاعة قوة يهبها شهر الصيام للصائمين، والطاعة كانت صفة الجندي الحق، كانت صفة الجندي في عهد رسول الله، كانت الطاعة عنوان الجنود. وإن أكبر صورة للطاعة عند كتائب الإسلام وعند جنود الرحمن هذه الصورة، يوم أن جهز النبي صلوات الله عليه جيشا لجبا غزيرا، وهو أكبر جيش في حياة رسول الله صلوات الله عليه، لأن أول جيش في حياة النبي بدأ بثلاثين رجلا كان قائدهم سيدنا حمزة، ثم بدأ العدد يكبر شيئا فشيئا، كان الصحابة في بدر 300، وكانوا في أحد 700، وكانوا يوم الخندق 2000، وكانوا يوم فتح مكة 10,000، وكانوا في غزوة تبوك 30,000. وفي يوم ان جهز النبي هذا الجيش الذي احدثكم عنه، جهز للروم ولفيالقهم 40,000 مقاتل، وكان النبي يومها مريضا مهيض الجناح، نام على فراش المرض في بيته اللاصق قرب المسجد النبوي الشريف. دعا كتائب الاسلام الى الجهاد ليوجهها الى مشارف الشام، الى ابنى وقضاع، الى البلقاء. كان في هذا الجيش كبار القوات وكبار العسكريين واجلة اصحاب النبي صلوات الله عليه. كان في هذا الجيش ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وابو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف، وكان في هذا الجيش خالد بن الوليد وعمر بن العاص وكبار اصحاب رسول الله والقادة الفاتحون والخبراء العسكريون 40,000 مقاتل. أتدرون لمن نصب النبي أميرا عليهم؟ لم يختر خالدا ولا عمرو بن العاص ولا أحدا من خلفائه الأربعة، لم ينصب سيدنا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عليا ولا طلحة ولا الزبير ولا سعدا ولا سعيدا ولا أبا عبيدة، إنما نصب أميرا عليهم شابا في 17 من عمره لم تنبت لحيته ولم يطر شاربه، أسود البشرة أفتس الأنف. أتدرون من هو؟ إنه الحب بن الحب، سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فهل تمرد أحد على هذه القيادة؟ هل خرج أحد عن طاعة هذا الأمير؟ أمير شاب في 17 من عمره يقود، لم يقد سرية ولا كتيبة ولا فصيلة، إنما قاد جيشا عرمرما لجبا جرارا تعداده 40,000 مقاتل، وهو أكبر جيش عرفته الجزيرة العربية وقتها. قاده الأمير الشاب، الصحابي الجليل، الحب بن الحب، سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه. لم يتمرد أحد ولم يعترض أحد. أليست هي هذه الطاعة التي منحهم إياها رمضان، منحهم إياها شهر الصيام؟ تخرجوا من مدرسة الطاعة، من مدرسة الجهاد الأكبر، والجهاد الأكبر أعلى من الجهاد الأصغر. قال صلوات الله عليه: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ألا وهو جهاد النفس. قادهم أسامة رضي الله عنه الى البلقاء هناك، ودك معاقل الروم، وعاد رضي الله تعالى عنه ظافرا منتصرا. هل كان بوسع هذا الجيش ان ينصاع للامير؟ لولا ان الطاعة كانت عنوانه، وهل باستطاعة سيف الله خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ان ينصاع لامير المؤمنين عمر بن الخطاب حينما امر بعزله بعد ان توج معاركه بانتصارات ساحقة، بعد ان قوض جموع الفرس في العراق ثم انقض على جموع الروم وفي اوج انتصاراته رضي الله عنه، جاءه فاروق رضي الله عنه يأمره بالانعزال وتسليم القيادة الى ابي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. هل تمرد خالد؟ هل قام بالتفاف عسكري على امير المؤمنين؟ هل قام بانقلاب عسكري على عاهل الدولة الاسلامية الكبرى امير المؤمنين عمر؟ ابدا. لما وصله كتاب العزل يأمره فيه امير المؤمنين عمر بان يسلم زمام القيادة لابي عبيدة، توجه الى ابي عبيدة وادى له تحية الجندي للقائد وسلمه كتاب امير المؤمنين واعطاه قيادة الجيش. سئل خالد وقتها: هل رأيت بأسا في ذلك؟ فقال رضي الله عنه: والله لو ان عمر امر علي امرأة لسمعت واطعت. لله درك، لله درك ابا سليمان، وصلى الله وسلم على من رباك. اما الفاروق عمر رضي الله عنه، حتى نفهم القضية في حقيقتها، فقال وهو يخطب بالجابية في مدينة دمشق في منطقة الجابية: جمع الفاروق كتائب الإسلام وقال: يا مسلمون، والله ما عزلت خالدا سخطة في دينه، انما خشيت ان يقول ان يحسب المسلمون وان يظن المسلمون ان النصر يأتي من قبل خالد، اردت ان افهمهم ان النصر من قبل الله. قال تعالى: وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. هذا هو هدف الفاروق، وهذه هي غايته: تربية لكتائب الاسلام وامتحان لقائد المسلمين سيف الله خالد. لو لم تكن الطاعة عنوانه، هل كان سيسلم القيادة لابي عبيدة وهو في اوج انتصاراته لولا ان رمضان طبعه بطابع الطاعة؟ ولست اقصد بالطاعة ايها الاخوة، لست اريد بالطاعة في رمضان هي ان ندع الطعام والشراب فحسب. ليست الطاعة في شهر رمضان ايها الاخوة هي ان نترك الاكل والشرب، فانه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. قال صلوات الله عليه: ليس الصيام عن الاكل والشرب، انما الصيام عن اللغو والرفث. لا تظنن انك اذا امتنعت عن الطعام والشراب كان صيامك حقيقيا. الصيام الحقيقي هي عن اللغو والرفث. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. الطاعة الحقيقية، الصيام الحقيقي، هي ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى. هذه هي الطاعة الحقيقية، وهذا هو الصيام الحقيقي: ان تحفظ الرأس وما وعى، اللسان والعين والاذن، ان السمع والبصر والفؤاد، كل اولئك كان عنه مسؤولا، وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. حينما تفطر لا تكثر من طعام الحلال، طاعة طعام الحلال كثيره مضر وقليله ينفع، كالدواء تماما. الدواء اذا امرك الطبيب باخذ الدواء مقسطا، هل تستطيع ان تتناوله جرعة واحدة؟ انه يقتلك. وكذلك طعام الحلال قليله ينفع وكثيره يضر. اما طعام الحرام، اما الطعام الذي اخذ مصدره من حرام، فقليله يقتل وكثيره يدمر. والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى. اذكروا هذه اللذات، اذكروا هذه اللذات، اذكروا اناسا كانوا معنا في شهر رمضان في العام الماضي، اليوم اصبحوا تحت التراب تحت الثرى. هل يأتينا العام القادم؟ هل نحن فوق التراب ام نحن تحت التراب؟ اذكروا هذه اللذات. صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. الموت، الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك الا وجهه، كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. قاعدة كلية لا استثناء فيها لاحد. ان القبر ايها الاخوة ينادي علينا صباح مساء فيقول انا بيت الغربة، انا بيت الوحدة، انا بيت التراب، انا بيت الدود. فما بالنا نغفل عن هذا المصير؟ هل الموت كتب على غيرنا ولن يكتب علينا نحن؟ قال صلوات الله عليه: كأن الموت فيها على غيرنا كتب، كأن الحق فيها على غيرنا وجب، كأن الذي نشيع من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون، نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم، كأننا مخلدون بعدهم. أمنا كل جائحة ونسينا كل واعظة. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن انفق الفضل من ماله وامسك الفضل من لسانه ووسعته السنة ولم تستوه البدعة. اخوة الايمان، الموت، اذكروا هذه اللذات. نحن الان ودائع، نحن امانات في كف القدر، نحن ودائع، ولا بد يوما ان ترد الودائع، وما المال والاهلون الا ودائع، ولا بد يوما ان ترد الودائع. تزود ابن ادم، تزود من التقوى فانك راحل، وسارع الى الخيرات في من يسارع، وما المال والاهلون الا ودائع، ولا بد يوما ان ترد الودائع. نحن ودائع. انا في الوجود وديعة. انا من انا، انت من انت، نحن من نحن، هو من هو، هما هم وهن، الجميع ودائع. انا في الوجود وديعة، وغدا سامضي عابرا في رحلتي. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا، فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. ابن ادم اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك. لا تشغل بالك في الدنيا، فما قدر لماضي غيك ان ينبغى لابد ان ينبغى. ويحك كله بعز ولا تأكله بذل. لا تشغل قلبك بالدنيا، لانك اذا اشغلتها فاذا فقدتها ستبكي عليها يوما، ستبكي عليها دمعا غزيرا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت بانيها، فان بناها بخير طاب مسكنه، وان بناها بشر خاب بانيها. الويل ثم الويل لمن بناها بشر، الويل ثم الويل لمن اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني، تمنى على الله الرحمة وهو بعيد عن الرحمة، تمنى على الله المغفرة وهو غائص في معاصيه وفي آثامه، تمنى على الله مغفرة لذنوبه وهو مضيع لفرائض الله، مضيع للصلاة، مضيع للزكاة. الصلاة لم تفرض في شهر رمضان فحسب، اكثر هؤلاء الشباب لا يصلون الا في شهر رمضان فقط. هل وقعت عقدا مع الله انك لا تصلي له الا في شهر رمضان؟ ان الله هو الله قبل رمضان وبعد رمضان وفي رمضان. من الشباب ومن الناس من لا يصلي الا في شهر رمضان، ومنهم من لا يصلي الا في كل جمعة، ومنهم من لا يصلي الا في الجمعة الاخيرة من رمضان، ومنهم من لا يدخل المسجد ابدا الا مرة واحدة في حياته، لا ليصلي انما ليصلى عليه وهو في نعشه محمولا على الاعناق الى رمسه الى قبره. اول ما يسأل عنه حينما يوضع في القبر عن الصلاة، قال صلوات الله عليه: اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. الصلاة هي اول سؤال من بين اسئلة كثيرة. السؤال الاول هذا والاهم: هل كنت تؤدي الصلوات المفروضة ام انت تؤديها في شهر رمضان؟ الم تعلم ان تارك الصلاة ملعون؟ قال صلوات الله عليه: ثلاثة لعنهم الله: من أما قوما وهم له كارهون. هذا هو الأول. الثاني: امرأة باتت وزوجها عليها ساخط. الثالث: رجل سمع حي على الصلاة حي على الفلاح فلم يجب، هذا ملعون. ملعون. وقال صلوات الله عليه: تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، مع فرعون الذي شغله ملكه، وهامان الذي شغلته وزارته، وقارون الذي شغله ماله، وأبي بن خلف الذي شغلته تجارته. ملعون تارك الصلاة. رفع النبي يديه الى السماء وقال: اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما. فقال الصحابة امين. فالتفت اليهم قائلا: اتدرون من الشقي المحروم؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: تارك الصلاة. تارك الصلاة. اذا مات تارك الصلاة، قال سيدنا ابو هريرة وعبد الله بن مسعود واحمد بن حنبل وكثير من الصحابة والتابعين، قالوا: اذا مات تارك الصلاة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، انما يدفن في مقابر اليهود والنصارى. تارك الصلاة. الفرق بيننا وبين الكافرين ترك الصلاة كما قال صلوات الله عليه. ثم قال: من ترك فريضة واحدة من الصلوات الخمس عامدا متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. برئت منه ذمة الله. والآباء اليوم يشكون من أبنائهم أنهم لا يصلون ولا يؤدون الصلوات. واذا حققنا في القضية رأينا ان الجريمة تقع على عنق الاباء والامهات. لما لم يأمروهم وهم صغار؟ لما لم يطبقوا فيهم قول المصطفى صلوات الله عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: اذا عرف الصبي يمينه من شماله فمروه بالصلاة. اذا عرف اليمين من الشمال فمره بالصلاة. وقال صلوات الله عليه: مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع، واضربوهم عليها وهم ابناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. اذا عرف الصبي يمينه من شماله فمروه بالصلاة. اما ان تترك له الحبل على غاربه حتى كبر واصبح يافعا واصبح في سن الشباب، هيهات هيهات ان يطيعك، هيهات هيهات ان يولي وجهه شطر الصلاة. مروهم وهم صغار، كما امرتموهم بالصلاة مروهم بالصيام. قال الفقهاء: ويقاس على الصلاة كل الفرائض من صيام وزكاة وحج وجهاد. ينبغي ان تحدثه بالجهاد، تحدثه بالحج، تعطيه مالا ليقدمه للفقير، تأمره بالصيام. وكان السلف الصالح يأتون باللعب من العهن اي القطن المندوف، يأتون باللعب للصغار في رمضان يسلونهم بهذه اللعب عن الطعام والشراب. ينبغي ان نعلم اولادنا وهم صغار على الصيام والقيام وصلاة التراويح في المساجد. ينبغي ان نأمرهم وهم صغار، لان الشريعة الاسلامية تعتني بالنبتة الاسلامية منذ اول بزوغها. اما ان نترك له الحبل على غاربه لينشأ تاركا للصلاة ملعونا، فهذه الجريمة تقع على عنق الاباء والامهات. ويقاس على الصلاة كما قلت كل الفرائض. يقاس على ذلك الطفلة الصغيرة، ينبغي امرها بالحجاب وهي طفلة صغيرة، بنت السابعة والسادسة والثامنة. ينبغي ان نعودها على الحجاب الاسلامي لانه فرض عليها اذا كبرت، كما ان الصلاة والصيام فرض عليها اذا بلغت. ينبغي تعويد البنت الصغيرة، الفتاة الصغيرة التي بلغت السادسة والسابعة، على الصلاة والصيام والحجاب والطهارة والسترة والحشمة، حتى تنشأ طاهرة عفيفة شريفة، حتى تنشأ فتاة اسلامية رباها ابوها على الحجاب الاسلامي كما تربى اللؤلؤة في محارتها وفي صدفتها. ايها الاخوة المؤمنون، الطاعة هي القوة المعنوية التي يمنحها شهر رمضان للصائمين. اما القوة المعنوية الثالثة فهي المساواة، الشعور المشترك بين الناس جميعا، بين غنيهم وفقيرهم وكبيرهم وصغيرهم وحاكمهم ومحكومهم وملكهم ومملوكهم. الجميع مشتركون بهذا الجوع وبهذا العطش، وحينما يشعر الغني بآلام الجوع يمد يده بالمساعدة والعون إلى الفقير. كان سيدنا يوسف عليه السلام وهو على خزائن مصر يصوم أياما وأشهرا ويجوع، فإذا أفطر فعلى كسر من الخبز اليابسة. قيل له: كيف تأكل هذا وأنت على خزائن مصر؟ قال: أخشى أن أشبع فأنسى الجائع. أيها الإخوة المؤمنون، هذه هي القوى المعنوية الثلاث لنتخلق بها في شهر رمضان بالصبر والطاعة والمساواة، حتى يكون صيامنا صياما حقيقيا. فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. اللهم اجعل صيامنا صياما مقبولا وطاعة مرضية لك، إنك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يرى، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضى، واعلموا أنه لا يضر وينفع، ولا يصل ويقطع، ولا يفرق ويجمع، ولا يعطي ويمنع إلا الله. واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من جنه وإنسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء نبينا من بعده، سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، وارض اللهم عن سيدنا الحسن والحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء وجدتهما خديجة الكبرى، وعن عائشة أم المؤمنين، وارض اللهم عن عمي نبينا حمزة والعباس، وعن بقية الصحابة والآل والأزواج والقرابة، وعن الأئمة الأربعة المجتهدين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله تعالى عن سيدي صاحب هذا المقام وعلى جده أفضل الصلاة وأتم السلام. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا وفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا شاردا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. يا قاضي الحاجات، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا رب الأراضين والسماوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميعا قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أكبر،
الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة